بيقول شيخنا الرد على استبدال التكفيريين بحديث ومشي مقاتل الناس.
كان في اسئله هنا.
حاضر هيجي هيجي.
دلوقتي؟
يقول حضرتك الرد على استبدال التكفيريين بحديث ومشي مقاتل الناس.
قال لي يقصد كيف يستدلون به على ماذا؟
الرد على استبدال التكفيريين بحديث ومشي مقاتل الناس.
قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم. أي استدلال على إيش؟ هو الحق أنه لا يدخل الإسلام إلا بقول لا إله إلا الله، إن لم يتلفظ بلا إله إلا الله لا يدخل.
يحاول يا إما أقفل عندي ونشتغل عندك اقفل هنا بحيث يبقى ما فيش نت غير هو واحد بس اللي شغال.
عبد الله
مش والله ما هنلج عندي ولا كمان مش عايز اشتغل.
خلوهم يغلقوا كل اي حاجه هناك.
بيقول السؤال بيقول بس يفتح الأسئلة باينة عندي بس المشكلة إن هو
قطع فادح عندك فادي
برضو
طبعا طبعا هذا كان لابد يكون متوقع فاهم وبديله يكون موجود.
طب المكسر شغال خلي بالك.
المكسر
شغال.
الأسئلة.
المكسر شغال.
طيب وهذا.
الأسئلة من أجل. نجم. نعم أسئلة.
تفضل هات الأسئلة.
يقول.
ممكن تفعل هذا من هنا. تفضل.
بيقول شيخنا هل الحلق صفة ملازمة للفوارق؟
نعم هو التحليق من سماهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سماهم التحليق. نعم
بيقول لك شيخنا عرفنا طريقة المذاكرة والتعلم للمبتدئين وأرجو من حضرتك ان انت تبين لنا كيف تكون المذاكرة والتعلم.
علي صوتك ما انت في ايش يعني؟
يقول لك عرفنا طريق المذاكرة والتعلم للمبتدئين.
كيف؟
طيب هو لابد للمبتدئ ان يقرا ان يحفظ القران هذا البدايه. لابد من القران وبعد حفظ القران انت ما عرفتش شيء.
لا والله ما عرفتش
لا ما عرفتش. لابد من حفظ القران ثم ذلك اتقان العقيده. هذا مهم جدا أن يبتدئ بصغار الكتب في مسائل العقيدة ويدرسها على متقن ويراجع. مذاكرة مع الراسخين ولابد أن يتعلم تلقينا. العلم تلقين. العلم تلقين هذا الأصل. نعم طيب. لو في أسئلة تفضل ندخل الفقه. أنجز أنت هذا عشان ندخل الفقه.
شاء الله. كاميرا راح لك هناك كاميرا بقول الكاميرا ولا قاعد الكاميرا
الصبر الحبيب مش لاقيه
صبر ان شاء الله
نعم هل في أسئلة أخرى؟
طب أنا كنت سألت سؤال للأفاضل بالنسبة للمياه
بالنسبة
ما زلنا مع كتاب التنبيه
في أسئلة أخرى؟
كان في أسئلة هنا
هو الأستاذ أحمد مصطفى
أخ يقول
نعم
يقول قل هل فعل الكبيرة لا يكفر إلا إذا استحلها
نعم فعل الكبيرة أو الصغيرة الاستحلال كفر لكن فعل الكبيرة لا يكفر بحال من الأحوال بل هو في المشيئة يعني يوم القيامة لو فعل كل الكبائر فهو في مشيئة الله إن شاء أدخله الجنة من أول وهم صاحب البطاقة دخل الجنة من أول وهم والشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من استحق النار فلا يدخلها ويدخل الجنة من أول وهم
يقول معذرة تعريف المقصد
في
هو كتب غلط هي المقتصد والسابق بالخيرات
المقتصد طيب أولا الظالم لنفسه هو من تعلم قالوا من تعلم العلم ولم يعمل به هذا ظالم لنفسه لأنه سيكون حج عليه ويسأل عنه فكلما ازداد ما يسأل عنه ويكبل به والمقتصد هو الذي تعلم فتعبد لكن لم يعلم الناس كان صالحا ولم يكن مصلحا والثالث هو الذي تعلم وتعبد ونشر العلم بين الناس وهذا طبعا الجميع لا يخلو من معصية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون نعم نبدأ طيب ننتقل إلى الفقه وما زلنا مع كتاب التنبيه كما قلنا قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدر الباب بالآية وهذا اقتداء كما قلنا بالأم ومختصر المزني تصدير الباب بالآية هو ربط طالب العلم بالدليل في قوله ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق أنا سألت الإخوة وقلت لهم يعني ما معنى قول لا يجوز أريد الإجابات قلت هنا قال لا يجوز حرام يعني يأثم صاحبها يأثم إن أزال النجاسة بالماء الطاهر لا الطهور. أريد الإجابة في هذه المسألة ونتكلم بعد ذلك على أنواع المياه. ما شاء الله مليئة حتى بالمثل. جزا الله خير.
منصور أتى بالإجابة.
طيب أنا أريد أن أشرح لكم هذا الباب. أولا هو قال باب المياه، قلنا بأن في قوله باب المياه أتى بها على الجمع، جمع الماء وإن كان اسم الجنس لاختلاف أنواعه، وهنا جمع الكسرة، أتى بالمياه كجمع كسرة لتعدد أنواع المياه المستخدمة في الطهارة. هو هنا المصنف أتى في المتن بأصناف ثلاثة نبدأ بهما لشرح اليوم في هذا. أنا قلت لابد يبقى في شيء من السبورة، أو يعني لازم الحاجات دي كلها تتعمل إداريا، لازم الحاجات دي كلها تتعمل. ماشي، هذه الآن أقسام المياه. فنقول المياه للطهارة، والطهارة إزالة حدث ورفع، إزالة نجس ورفع حدث. ذكر أصل الماء المطهر، الماء المطلق العالي عن الإضافة كما سيأتي، وذكر صنف آخر بحكمه وهو الماء المشمس، وقال يكره كما قال وتكره الطهارة بماء قصد إلى تشميس أو قصد إلى تشميش. الثالث هو الماء الذي خلطه المتغير بما خلطه من الطاهرات. هذه الثلاثة لها أحكام. فهنا في قول باب المياه وأن الطهارة لا تكون إلا بالماء المطلق، يقصد بذلك الماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ هو الماء الطهور، وأصله قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال ليطهركم به. إذن طهورا لابد له من تفسير، وتفسير الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذن نتبع نحن الدليل أولا فقهيا، لابد أن تفهم أن الفقه كل الفقه في الدليل. هو صدر الباب، قال باب المياه، هو قال كتاب الطهارة، صدر الكتاب كتاب الطهارة قال باب المياه، كأنه قال والطهارة تكون بالماء، الطهارة تكون بالماء كما سيأتي، الطهارة تكون بالماء، طهارة الثوب تكون بالماء، طهارة البدن تكون بالماء، طهارة الأرض أو الموضع تكون بالماء، وهذه شروط صحة الصلاة. طهارة البدن لا تكون إلا بالماء، طهارة البدن لا تكون إلا بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تسأل عن الطهارة من الحيض قال تطهري، خذي فرصة من ممسكة، قطنة فيها مسك، فرصة ممسكة وتطهري. قال كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. ثم قال النبي ثم قالت عائشة فجبستها فجذبتها فقلت لا تتبعي أثر الدم. وهذا طهارة موضع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال يعذبان وما يعذبان بكبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. ما طهر الموضع المحل، فطهارة البدن لا تكون إلا بالماء. لابد أن أتي بالدليل هنا، ما أتيت به الآن لابد له من زيادة، وهو أنه لما قال لها تطهري أن تتبع أثر الدم بالفرصة الممسكة وتغتسل وتغتسل. وأيضا بالنسبة لقول النبي عندما مر وقال أما أحدهم فكان لا يستنزه، على أنه لم يستطب، لم يستخدم لا ماء ولا حجارة. وطهارة الثوب لعموم قول الله وثيابك فطهر، والدليل أعم من الدعوة لكن أخص ما ما يكون في ذلك هو حديث أسماء عندما ذكرت النبي المرأة يصيب أحدنا يصيب ثوب أحدنا دم الحيض فماذا تفعل؟ تريد تصلي وتصلي فيه ما عندها إلا ثوب واحد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم قرصيه. قال ثم انضحيه بالماء ثم انضحيه بالماء. ولما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ وقال اللهم ارحمنا وارحم اللهم ارحمني ومحمدا وترحم احدا بعدنا. قال له قد تحجرت واسعا فابتلي. فذهب فقضى حاجته في نهايه المسجد. هم الصحابه به فقال النبي لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال اهريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء. هذه طهاره الموضع وكلها فيها الامر بالماء كلها فيها الامر بالماء. فلو كان غير الماء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال صبوا عليه ذنوبا من ماء والأمر الوجوب والماء ينصرف إلى المطلق المتبادر إلى الذهن هذا الماء الطهور. إذا نرى بأنه لما رأينا أن شروط الصلاة الطهارة طهارة الثوب كانت بالماء وثيابك فطهر حطيه ثم اقرسيه. ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام وبال في حجري أتبعه بماء أتبعه بالماء. وفي المزي قال اغسل ذكرك ومذاكيرك وقال منه الوضوء. إذن الأصل بذلك أن الطهارة لا تكون إلا بالماء وسيأتي الكلام على الطهارة بالمائعات. الطهارة لا تكون إلا بالماء لكن أي ماء تصح به الطهارة. ولذلك هو قال باب يبقى هو افتتح وقال لك الطهارة وأنت قد علمت بأن الطهارة طهارتان طهارة حسية وطهارة معنوية وبصدد الفقهاء وكلام الفقهاء على الطهارة الحسية. والطهارة الحسية هي إزالة نجس ورفع حدث إزالة نجس ورفع حدث. والحدث هو الوصف المتلبس به المكلف يمنع الوصف المانع من الذي يمنع المكلف من الصلاة من استباحة الصلاة. فكالجنابة نقض الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا طار برفع حدث أو إزالة نجس قال دائرتها على الماء دائرتها على الماء. والاستدلال بها بقول الله جل وعلا فإن لم تجدوا يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لو كان المائعات دور لقال وأمر به قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هو الأصل في الطهارة الماء. والماء أصدر الباب ليبين لك كأن سائلا من طلبة الفقه يقولون علمتنا يا أستاذ بأن الطهارة طهارتان ونحن بصدد طهارة الطهارة الحسية بإزالة النجس أو رفع الحدث فما الآلة؟ قال الآلة الماء المياه. قلنا ومن أين أتيت بأن آلة التطهير الماء؟ قال من الكتاب. قلنا وما الكتاب؟ قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والآية الأخرى تفسر إذ القرآن يفسر القرآن قال ليطهركم به. إذن يطهركم به لا بغير. وهذا دلالة واضحة جدا على ضعف كلام الأحناف في مسألة الطهارة أو الوضوء بالنبيذ كما سيأتي. الغرض المقصود هنا قال وأناط طالب العلم بالآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن إن كان رفع الحدث وإزالة النجس لا تكون إلا بالمياه فهي أنواع. ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين، ماء الثلج، ماء البرد. على الإجمال هذه أنواع المياه. أما ماء السماء فأصله قول الله جل في علاه أنه قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفي الآية الأخرى قال ليطهركم به. إذا لما قال طهورا هو طاهر في نفسه مطهر لغيره والدلالة أنه مطهر لغيري بقولي ليطهركم به. وماء البحر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأيضا ماء النهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء 7-5 مرات في اليوم والليلة هل يبقي من ضرره من شيء؟ قالوا لا يبقي من ضرره من شيء، نهر. وأيضا البئر، ماء البئر وماء البئر لحديث بئر بضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنه يلقى فيه الحيض وأيضا الكلاب والنتن فقال النبي إن الماء طهور لا ينجسه لا ينجس شيء، والإجماع على أنه لو غير أحد من أوصافه ينجس بذلك إذا وقع فيه النجاسة على تفصيل سيأتي بإذن الله تعالى. ماء العيون وفجرنا الأرض عيونا والعيون كالآبار، ماء الثلج وماء البرد كما كان في دعاء الاستفتاح وصني بالماء والثلج والبرد. ثم قال المصنف ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق. وطبعا الماء المطلق هو الماء الطهور، والماء المطلق يقصد به الماء المطلق العاري عن الإضافة، الماء المطلق العاري عن الإضافة. وقد قال العلماء هو يعني عاري عن القيود، عاري عن القيود. فإن قلنا ماء مطلق عاري عن القيود مثل قول الله جل في علاء من ماء مهين، هذا ماء مقيد، من ماء دافق. وأيضا هناك الإضافة يعني هو ماء عاري عن القيود، الماء المطلق العاري عن الإضافة سواء كانت إضافة لازمة أو لا. والإضافة اللازمة مثل يخرج بذلك ماء الورد، واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة غير اللازمة. فالماء المطلق الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء الطهور، هو الماء العاري عن القيود، والعاري عن القيود قيد، خرج لنا ماء دافق وماء الماء المهين، يبقى عاري عن القيود وعاري عن الإضافة اللازمة، وعاري عن الإضافة اللازمة. فإن كان عاريا عن الإضافة اللازمة خرج بذلك مثل ماء الورد، فهذه إضافة لازمة. ولما قال عاري عن الإضافة اللازمة بعض العلماء في التعريف أنه قال عاري عن الإضافة اللازمة دل ذلك على أن الإضافة غير اللازمة تخرج كماء النهر فإنه يخرج. والمعنى أن ماء النهر يصح الوضوء به والتطهر به رافع الحدث وإزالة النجس، أما ما كانت ما كان إضافته لازمة خرج عن أن يكون ماء طهورا أو هو الماء المطلق. يبقى إذن الماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته العاري عن الإضافة، العاري عن الإضافة. قال لا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق. وفي قوله لا يجوز، وهذا الذي أردته منكم لكنكم لم تأتوا به، لا يجوز نفي الجواز. نفي الجواز هنا الحق فيه أن نقول يعني الحرمة يعني لا يحل، وأيضا فيه نفي الصحة. نفي الجواز تعني نفي الجواز تعني فيها عدم الصحة وعدم الحل، يعني يحرم استعمال وأيضا عدم الحل. هل المطلوب في هذا الباب أن نقول في قوله لا يجوز أنه يقصد المعنيين يعني عدم الجواز وعدم الصحة؟ هذه مسألة أصولية مختلفة فيها بين العلماء، هذه مسألة أصولية مختلفة فيها بين لا سيما بين مدرسة الأصول عند الشافعية ومدرسة الأصول عند الأحناف. الشافعية يقولون أو الشافعي هو الذي قال أن اللفظ المشترك يقصد به المعنيين، والقرآن قد أتى به، القرآن قد أتى به، لذلك قال هنا الأصح من جواز استعمال المشترك في معنيين. فيبقى هنا بمعنى قول المصنف أنه قال ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس، المعنى نفي الجواز نفي الحل، نفي الجواز هنا بمعنى نفي الحل وأيضا نفي الصحة. لو استعمل الماء الطاهر للطهور الذي تغير أحد أوصافه باختلاطه بالماء بطاهرات، فهذا لا يصح إزالة النجس به ولا رفع الحدث به ولا يحل. يبقى هنا دقة نظر الفقيه أنه جاء بهذا اللفظ وأيضا في المهذب جاء بها، قال ولا يجوز ولا يجوز نفي الصحة ونفي الحل. والذي نقصده هنا ونعنيه بأنه لو استخدم في إزالة النجس أو في رفع الحدث، خلينا في الأيسر أنه قام يصلي فما ورد ماء إلا الماء المتغير بالصابون أو الماء المتغير بالطيب فتوضأ به وصلى، قلنا صلاتك لا تصح. قال لما؟ قلنا الوضوء أصالة لا يصح ما زلت على الحدث. قال لما؟ قلنا لأن الماء الطاهر لا يطهر غيره، هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. لذلك قال المصنف أنه لما صار الماء مقيد لم يكن ماء مطلقا، لأنه اسم ماء صابون غير أحد أوصافه. فلذلك قال لا يجوز ولا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. وكما قلنا بأنه عدده قال وهو ما نزل من السماء لقول الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا أو نبع من الأرض، كما قلنا في حديث البئر بضاعة وحديث النهر وحديث البحر وأيضا الثلج والبرد، أتينا بالأدلة عليه من أنواع المياه. قال وهنا في قول المصنف قال على أي صفة كان من أصل الخلقة، على أي صفة كان من أصل الخلقة، وهو هنا الآن أوضح لك الطريق أنه الماء الطهور يبقى إذن هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الطهور هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته. فقال أي صفة على أي صفة كان من أصل الخلقة، يبقى من بياض أو سواد أو عذوبة أو ملوحة، لأن الماء هم سألوا النبي على الماء المالح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي ما بقي على صفته التي خلقه الله عليها، هذا معنى الماء الباقي على أصل الخلق، بخلاف ما تغير يبقى إذن الماء الباقي على أصل الخلق هو الماء الذي يزيل النجس ويرفع الحدث، خلاف ذلك الماء المتغير، يبقى الماء المتغير بما خلطه من الطاهرات أو الماء المتغير بما كان في مقره أو ممره، فهل يجوز ولا ما يجوز استعمال في هذا هذه المياه، هذا سيأتي، لكن هو بخلاف الماء الذي تغير وأيضا ما عرض له وصف لازم، ما عرض له الماء الذي عرض له وصف لازم فإنه لا يستخدم في إزالة النجس ولا رفع الحدث. الذي عرض له وصف لازم هو الماء المستعمل، الماء المستعمل وسيأتي الكلام عليه، هل الماء المستعمل هو ماء باق على أصل خلقته أم هو لا يصح التطهر به؟ هم يقولون ما صار ماء مطلقا في وجه، طبعا هذا الذي ندين الله به أنه ماء الماء المستعمل ماء طاهر، وهذا سنبينه إن شاء الله في هذا الباب، هذا سنبينه. نعم. ثم قال طيب أنا الوقت أزف لكن أنا سنأخذ القسم الثاني من الماء، ما هو يعني ما تجعل درسين ما هو مش إلا أكتب أنت معهم ذلك وقل لهم نأخذ درسين في اليوم، لأنه هكذا يعني إحنا نريد نقطع أشواط، أكتب لهم ذلك وانظر، لأنه معنى أنه الوقت كده أزف لابد ان احنا نقطع شوطا. اذا عندما نقول بانه بقول المصنف اي صفة كان من اصل الخلقة، هو ربطك الان لتعلم ان الماء الذي تستطيع أن تطهر به إزالة للنجس ورفع للحدث هو الماء الباقي على أصل خلقته. الماء الباقي على أصل الخلق، الماء الباقي على أصل الخلقة بخلاف ما تغير، بخلاف ما تغير. نعم. أو ما عرض له وصف لازم، ما تغير المتغير بالطاهرات كما سيأتي بمخالطه، وبخلاف ما عرض له وصف لازم كالماء المستعمل. فالماء المستعمل عندهم ليس بمطلق، الماء المستعمل عندهم ليس بمطلق، والصحيح الراجح أن الماء المستعمل مطلق، والماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره. لذلك هو المعتمد قالوا أنه ليس بمطلق، وقيل هو مطلق منع استعماله تعبدا، وأصله منع استعماله تعبدا لأن الصحابة رضوان الله عليهم يكونوا في الأسفار، وما كانوا يجمعون قطرات الماء التي استخدموها ويتيممون عند عدم الماء. فهذه فيها دلالة واضحة جدا لهم بأنهم قالوا بأنه مطلق لكن منع استعماله تعبدا. والحق أن الماء المستعمل ماء مطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال وتكره الطهارة يعني في البدن، وتكره الطهارة في البدن، وهذا تخصيص، يعني لما يقول وتكره الطهارة بماء قصد إلى أو قصد إلى تشميسه، وتكره الطهارة بماء أطلق تكره الطهارة. قلنا الطهارة هنا طهارة بدن، طهارة موضع، طهارة ثوب. لما يقول تكره الطهارة بهذا الماء الذي قصد إلى تشميسه إذن في الثلاث، والصحيح أن المعني منه هذا من باب العموم الذي يرد به الخصوص، هذا من باب العموم الذي يرد به الخصوص. وتكره الطهارة أي طهارة البدن، وإلا فلا يكره استخدام ذلك في طهارة الثوب، يعني هذا الماء الذي يصفه لا يكره استخدامه في طهارة الثوب. قال وطهارة وتكره الطهارة في البدن بما قصد إلى تشميسه، وهذا لخوف البرص. الماء المشمس ماء يكره التطهر به، وهذا قسم آخر من أقسام المياه وهو الماء المشمس. هو طاهر في نفسه، الماء المشمس طاهر في نفسه، لم يلقى نجاسة حتى نقول بأنه نجس، فهو طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره، أي يرفع الحدث ويزيل النجس. لما؟ لأن الماء المشمس ماء مطلق، الماء المشمس ماء مطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره وهو ماء مطلق. فقال يكره، وهذا فيه خلاف، والأصح كما رجحه الإمام الرافعي بأنه على الكراهة. طبعا المصنف هنا الشيرازي جزم بذلك، لذلك قال وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه. وقد يستدلون على كراهية استعمال الماء المشمس بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بما روي عن النبي أنه نهى عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن استخدام الماء المشمس، وقال إنه يورث البرص، أنه يورث البرص. وأيضا استدلوا على ذلك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. نعم، هم قالوا درسين. وكرهه عمر وقال إنه يورث البرص. الحق أن كل هذه الأحاديث التي يستدلون بها كلها أحاديث ضعيفة جدا، بل حديث الحميراء وحديث أنه يورث البرص حديث موضوع، وحديث ابن عباس من اغتسل بماء مشمس أيضا حديث موضوع. وأما ما نقل عن عمر أنه قال أنه يورث البرص حديث ضعيف. لذلك الإمام الشافعي في الأم قال بأنه يكره استخدام الماء المشمس. لما يكره؟ قال من جهة الطب، هو يكره ذلك من جهة الطب، يكره ذلك من جهة الطب. يبقى إذن المسألة راجعة للطب، والمسألة راجعة للضرر وإزالة الضرر واجبة. وبعض العلماء من علماء الشافعية يرون بأن عدم الطهارة بالماء المشمس له شروط أو له شرطان. الشرط الأول أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص. لما؟ لأن الشمس تؤثر فيها تعلو الزهومة وهي يعني تورث البرص بهذا، يتعلو على وجه الماء. الزهومة تعلو على وجه الماء فيحدث ما منها أو ما يتولد منها البرص. وهذا يعني بعض الأواني هي الأواني الراقية لا يحدث فيها ذلك كأواني الذهب والفضة، وأصل المعادن الذهب، فلصفاء الجوهر لا يكون فيها زهومة تعلو فتؤثر على البدن. ولكن يحرم استعمال الذهب والفضة بالتنصيص، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشراب والطعام في أناة الذهب والفضة، واستعمالها من باب أولى كما سيأتي تفصيل ذلك. إذن هنا نقول بأن الشرط الأول على الأواني، الشرط الأول الذي تكلمنا عنه هو أن التشميس يكون في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص. والشرط الثاني أن يقع التشميس في البلاد الحارة بل الشديدة الحرارة دون الباردة والمعتدلة، فإن تأثير الشمس فيها ضعيف. وفي قول المصنف وتكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه، كأنه قال بالقيد أنه إذا كان القصد إلى تشميسه فلا صح استعماله. طيب إن لم يقصد بالتشميس، إن لم يقصد المكلف ذلك فهل يصح له أن يستعمله؟ نعم، لأن المعنى واحد. هم قالوا المسألة من أجل الطب، المسألة من أجل البرص، هو يولد البرص سواء قصد أو لم يقصد فالحكم واحد، سواء قصد أو لم يقصد لا فرق بين أن يقصد التشميس أم لا لوجود المحظور. ولذلك قال علماؤنا لا يكره المشمس في الحياض ولا البرك، وهذا باتفاق العلماء. واختلفوا أصوليا هل في قول المصنف يكره أو تكره، هل الكراهة هنا كراهة شرعية أم هي كراهة إرشادية؟ في قول المصنف تكره الطهارة بماء قصد تشميسه، الكراهة هنا كراهة تشريعية أم كراهة إرشادية؟ أريد منكم الإجابة، ما الفرق بين الكراهة التشريعية والكراهة الإرشادية؟
صوروها هنا. نرسلها لك؟ نعم ان شاء الله. هل بعثوا بالإجابة؟
تقول الشرعية سكينة، تقول الشرعية متعلقة بحكم شرعي من الأحكام التكليفية، أما الإرشادية مسألة مالية ومقاصدية.
مآلية تقصد؟ مآلية ومقاصدية. ممتاز
ممتاز. بدخول الشريعة الشرعية مكروه يعني تجوز مع الكراهة.
من الذي قال بذلك؟ ممتاز ممتاز.
الأخ يقول الكراهة الشرعية التي توجد بنص أو دليل.
ممتاز. هو أبو عبد الرحمن الشافعي أيضا أتى بإجابة سديدة. شوف، الكراهة التشريعية هي ما كانت تبعا للأثر. الكراهة الإرشادية التشريعية ما كانت تبعا للأثر، وأما الكراهة الإرشادية ليست كذلك. وأيضا الفارق الثاني أن الكراهة التشريعية هي التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها على التأصيل، يعني فيها الإثابة، فيها الإثابة على التكليف. وأما الإرشادية فلا، هي نوع إزالة ضرر يقع على الإنسان كذلك. فلذلك هم قالوا كراهية استخدام الماء المشمس هي كراهة إرشادية وليست كراهة تشريعية. وكما قلت بأن الآثار التي جاءت كلها ضعيفة، وإن كان البعض يرجح بأنها كراهة تشريعية كما في شرح المهذب أنها كراهة تشريعية، والمعنى أنه لو تركها يساب فاعلها. والحق بأن الأثار التي جاءت فإنها لم تصح، ولذلك الوجه الثاني أنها إرشادية لا يساب فيها لأنها من جهة الطب. وهذا الذي جاء التنصيص عليه في الأم، أن الإمام الشافعي قال أكره الماء المشمس من أجل الطب، كان يكره الماء المشمس من أجل الطب. إذن النوع الثاني من أقسام المياه هو الماء الذي يكره الطهارة به، هو الماء المشمس. الحق بذلك كما قال العلماء، الحق بذلك الماء الساخن أو البارد جدا، لأن الماء الساخن لا يكون معه إسباغ الوضوء، والماء البارد أيضا شديد لا يكون معه إسباغ الوضوء. لذلك قالوا بكراهية استعمال الماء المسخن، سخونة لا يستطيع تحملها المكلف، أو البرودة التي لا يستطيع أن يتحملها المكلف لأنه لا يسبغ الوضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته، قال أسبغ الوضوء، قال أنا أبت الصلاة فأسبغ الوضوء. وقد قيل إن المشمس لا يكره مطلقا، المذهب عندنا يكره. النووي قال، وهذا نووي فذ هذا الرجل، والنووي قال بأن المشمس في الوجه اللي هو يستضعف في المذهب، قال إن الماء المشمس لا يكره مطلقا، وهو الراجح من حيث الدليل، ونحن نميل إلى الراجح من حيث الدليل ونقول الماء المشمس لا يكره. وإن كان المعتمد في المذهب الماء المشمس يكره، هنا قال المصنف وتكره الطهارة، لذلك أتوا فيها بصيغة التمريض. وقيل إن المشمس لا يكره مطلقا، النووي قال وهو الراجح من حيث الدليل. فالصحيح أن الماء المشمس لا تمنع الطهارة به بل وتصح، وهو مذهب أكثر العلماء أن الماء المشمس لا كراهة فيه، وليس للكراهة دليل يعتمد. حديث عائشة حديث موضوع، يعني الذي نهى عن استخدام الماء المشمس. حديث ابن عباس حديث موضوع. الموقوف إلى عمر حديث أيضا أثر ضعيف لم يصح. وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة، وتختص الكراهة بالاستعمال في البدن، ولذلك يصح استعمالها في الثوب. ولذلك العلماء يقولون أنها في الثوب تصح، لا يكره في غير البدن كالثوب. وأيضا إذا حدث التبريد صح استعمالها لأنه قد زال المانع. ويكره أيضا في الشرب وطهارة البدن لأنها تؤثر عليه. هذا كله مفرع على التأصيل العام وهو الكراهة في المذهب، وقلنا بأن الدليل يخالف ذلك. الأرجح دليلا أنه لا يكره مطلقا كما قال الإمام النووي، وهذا الراجح دليلا، ونحن نأوي دائما إلى الراجح دليلا، نأوي دائما إلى الراجح دليلا. ثم قال المصنف وإذا تغير انتقل إلى قسم ثالث، سنقف عنها. انتقل إلى قسم ثالث قال: وإن تغير بماء لا يختلط به كالدهن والعود جازت الطهارة به في أحد القولين. إذن هنا الآن قد يعني انتقل إلى الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات، المخالط الذي يستغنى الماء عنه كالزعفران والأشنان وغير ذلك، وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله الدرس القادم، أسأل الله أن ينفع بذلك. نعم أنا سأعطيهم الأسئلة الآن، لكن لو عندهم أسئلة، لو في أسئلة تفضلوا حتى أملي عليكم الأسئلة للدرسين السابقين. نعم ما شاء الله، الإجابات جيدة من الإخوة الأفاضل. في أسئلة مثل. نعم في أسئلة. تفضل في أسئلة.
أخي يقول شيخنا ما وجه الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم
في أسئلة قبله. أنت ما أدري أنت وين تنظر أنت. من تحت تأخذ من تحت تقول ما يأتيك الجديد ماذا تفعل فيه؟ ماشي الأمر عليك. أعتقد في أسئلة.
طيب أخ بيسأل بيقول ما حكم التطهر بماء زمزم؟
ماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماء زمزم لما شرب له طعم طعم وشفاء سقم. وقال الإمام ابن عباس وليس ابن عباس ولا عباس قال فهو لا أحل لمغتسل ولكن شارب هو حل وبل. والحق والحقيقة أنه يجوز التوضؤ والتطهر بماء زمزم وهو ماء مبارك جائز ولا شيء في ذلك.
بيسأل يقول شيخنا ما وجه الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب.
قال سبحان الله. نعم وطبعا هنا الجمع بينهما، طبعا الحديث الأول حديث ضعيف لكن خلينا في أنه تنزل أنه صحيح. الجمع بينهما هو أنه نهى بفضل نهى أن تغتسل مع فضل الرجل أو رجل بفضل المرأة، يكون النهي هنا مصروفا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم إلى الكراهة، يكون النهي هنا نهي تنزيه لأن النبي استخدم الماء. ميمونة لما قالت له أنها استخدمته في الجنابة فقال سبحان الله واستخدم الماء ما لا يجنب وأخذ الماء و اغتسل به، فدل ذلك على النهي نهي تنزيه. لكن الحق في هذه المسألة أن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فصح أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل. كانت عائشة رضي الله عنها أرضاها تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا، فأقول ابقي لي ابقي لي ويقول ابقي لي ابقي لي واجد دلالة إيش وين المستعمل الساخط، هذا مستعمل الذي ينفصل عن العضو هو فضل عن المرأة بهذا. فالصحيح أن نقول حديث النهي وحديث ضعيف، ولو صح فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم.
شيخ سؤال آخر، الأخ يسأل بيقول إذا استيقظ جنبا وغلب على ظنه أنه إذا اغتسل سيضيع وقت الصلاة، هل يتيمم ويصلي ثم بعد ذلك يغتسل ويعيد الصلاة؟
هذا قول المالكية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قال إذا غلب على الظن أنه سيخرج وقت الصلاة فهنا يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة. المالكية يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة، والصحيح أن شرط الطهارة يقدم، وأن القاعدة عند العلماء من شغل بسبب الصلاة فهو في صلاة، من شغل بسبب الصلاة فهو في صلاة، فيغتسل ولو خرج الوقت لأنه ما زال في سبب الصلاة، وسبب الشيء يأخذ حكمه. نعم. فالصحيح لابد أن يغتسل ولو خرج الوقت. نعم. هنا فيه
الأخ بيسأل شيخنا الماء المختلط بالطين
سيأتي.